أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الروايات التي استدل بها لإبطال بيع غير المالك لمال ثم يملكه بعد البيع. قلنا أن هذه الطائفة على قسمين، قسم منها ما دل بلساني لا تبع ما ليس عندك. هذا اللسان المستظهر من بقرينة نفس العنوان وبقرينة ما ورد في ذيل صحيحتي ابن الحجاج وبعض الروايات الأخرى، يراد من ليس عندك فيها عدم القدرة على تحصيل ذلك المبيع ودفعه إلى المشتري، عدم القدرة على التسليم وعدم وجدان ذلك المتاع. وهذا شرط آخر من شروط صحة العقد بشكل كلي، قد يأتي في محله. الطائفة الثانية، الروايات التي كانت واردة في بيع العينة، وأن من يبيع مالا قبل أن يملكه يبيعه بأكثر نسيئة ثم يشتريه ويدفعه لذاك الإنسان. هنا إذا كان شراؤه بيعه بعد أن يشتري ويملك ذلك المال فلا بأس، وأما مفهومه حينئذ أو منطوقه أنه إذا كان قبل ذلك ففيه بأس. هذه الروايات قلنا أنه إذا اعتبرنا الإجازة تجديدا للإيجاب حقيقة، بحيث العقد لا يتم ثبوتا ولبا بلحاظ الإرادة الجدية والتعهد إلا بعد الإجازة، وإن كان متعلق الإجازة ومتعلق التعهد الملكية مثلا السابقة من الزمن السابق، حينئذ هذه الروايات لا تكون على كل محتملاتها لا تكون مانعة عن صحة مثل هذا البيع، لأن هذا البيع ليس بيعا، مجرد إنشاء متقدم. أما البيع إنما يتحقق حين تحقق الإجازة. وأما على مبنى القوم من أن الإجازة تنفيذ للبيع السابق، كأنه حكم ذلك البيع كان معلقا على لحوق الإجازة فينفذ بالإجازة، حينئذ قلنا أن هذه الروايات في مفادها محتملات ثلاثة. الاحتمال الأول ما أراده المستدل بهذه الروايات من أن المقصود بطلان البيع الأول من جهة شرطية الملك حين البيع، فحينما يقول لا بأس إذا كان يبيعه بعد أن يملكه أو بعد ما يملك، هذا معناه أنه إذا كان يبيعه قبل ما يملك لا يصح لأنه لا يملك، فيكون دليلا على شرطية الملك حين البيع. وحينئذ قد يقال مقتضى إطلاقه أو مقتضى ظهوره شرطية الملك حين البيع وعدم فائدة الإجازة المتأخرة إذا لم تكن الإجازة هي بيعا. إذا لم تكن الإجازة هي بيعا إذن فالبيع هو المتقدم، وهذا المتقدم مقتضى هذا الدليل شرطية الملك فيه، فلا يكون صحيحا ويكون باطلا حتى لو لحقته الإجازة. الاحتمال الثاني قلنا أن يكون المقصود من هذا اللسان أنه لو كان إنما يبيعه بعد أن بعدما يملكه. المقصود أن يقول أنه لو لم يكن هكذا بأن كان البيع واقعا سابقا والشراء شراء لذلك المشتري الأول يشتري هذا البايع نقدا من البايع الثاني من أجل المشتري الأول، حينئذ هذا المال هذا البيع له يكون باطلا من باب أنه يشتريه بقصد ذلك المالك، فيقع ملكا للمالك الأول للمشتري الأول. فإذا وقع ملكا للمشتري الأول لا معنى لأن يباع منه بثمن أزيد، فيكون من بيع المال على مالكه فيكون باطلا، بخلاف ما إذا كان البيع يقع البيع من المشتري الأول يقع بعد البيع الثاني والشراء من النقدي، يشتري نقدان فيملك المشتري يمتلك المال المشتري النقدي ثم يبيعه من ذلك البائع من ذلك المشتري الأول. والشراء الأول ليس شراء مجرد مقاولة مثلا ومساومة، بعد ذلك يبيعه عليه نسيئتان بأكثر، حينئذ لا بأس به. فيكون البأس والمحذور المنظور إليه فيما إذا كان بيعه من قبل أن يشتريه، أنه لو كان بيعه قبل أن يشتريه إذن فحينما يشتري لذلك المشتري، فيقع له ويكون حينئذ أخذ ثمن زائد عليه على ما اشترى به، مع أنه اشتراه له من قبيل بيع المال على مالكه الذي لا يكون صحيحا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في هذه الروايات أن يكون المحذور الذي ينظر إليه الإمام حينما يقول إن لا بأس به إنما يبيعه بعدما يملكه، يعني لو كان هذا البيع واقعا قبل ذلك قبل أن يشتري هذا المتاع من السوق بالنقد، وأراد أن يكون شراؤه لهذا المتاع من السوق نقدا موجبا لتحقق كلا البيعين صفقة واحدة، بأن يملك هو أولا يدخل في ملكه بالشراء النقدي ثم منه ينتقل إلى ذلك الإنسان الذي باعه له قهرا بالثمن الأكثر نسيئتان الذي قد باعه منه أولا. وهذه معاملة يبدو أنها كانت رائجة وموجودة، وقلنا أن في معتبرتي محمد بن قيس التصريح بأنه كان يأمر شخصا أن يشتري له مثلا متاعا نسيئتان، يعني يكون هذا المتاع يبيعه هذا المتاع نسيئة بمقدار أزيد من قيمته النقدية، ويذهب هذا يشتريه من السوق نقدا يشتريه لذلك الإنسان بحيث يتحقق كلا البيعين صفقة واحدة ودفعة واحدة ولو بنحو ترتب الملكيتين الطوليتين، أولا هو يملك ثم يخرج من ملكه ويدخل في ملك ذلك المشتري الأول الذي اشتراه منه قبلا نظرة ونسيئة بأكثر من قيمته السوقية. فهنا هذا الإنسان الذي اشترى هذا المال من السوق نقدا يكون قد حصل على زيادة مضمونة وربح مضمون، هذا الربح الذي حصل عليه ربح من دون تحمل أي خسارة، لأن المال بمجرد أن يشتريه يقع للمالك الأول ولو بنحو الترتب، أولا هو يملكه ثم ذاك يملكه قهرا، حينئذ هذه الزيادة التي تكون بين الثمنين الثمن النظرة والنسيئة والثمن النقدي الذي اشتراه به من السوق، هذه الزيادة تكون له بلا أن يتحمل أي خسارتين. هذا هو الذي نهي عنه في تلك الروايتين، ودلت المعتبرتان على أنه ليس له أن يأخذ من صاحبه نظرتان إلا ما دفعه نقدان. وهذا ليس له أن يأخذ من صاحبه نظرة إلا ما دفعه، لا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرتان. إما يكون من باب أنه هنا حينما يقصد الشراء، لذاك أصلا من الأول لا يقع إلا بيع واحد وشراء واحد لذلك الإنسان بثمن هذا الشخص على نحو يكون مضمونا له على ذلك الإنسان، أو أن يكون كلا البيعين صحيحا في نفسه، لكن تعبدا الشارع حرم أخذ الزيادة، حرم أخذ هذه الزيادة وهذه هذا الربح الذي كان قد حصل عليه هذا الإنسان بشكل مضمون. هذا الاحتمال الثالث، أن يكون النظر إلى تحريم أخذ الزيادة المضمونة بلا تحمل أي خسارة وهلكة في المال، لأنه بمجرد أن يشتريه بالنقد بعد أن باعه منه نسيئة بأكثر، بمجرد أن يشتريه يقع له، يقع لذلك المشتري الأول، فيكون هلاكه خسارته تلفه من كيسه، من كيس ذلك المشتري الأول. أما هذا هم أصل رأس ماله مضمون، وهو المال الذي باعه به، هم ربحه وزيادته مضمونة، لأنه بمجرد الشراء يكون للمالك للمشتري الأول. وإن كان بالتحليل مثلا دخل في ملكه أولا ثم خرج منه إلى ملك ذاك قهرا، يعني هذه الرواية معتبرة محمد بن قيس، يمكن أن يحمل على أن هذا البيع حقيقته يكون بيع ويكون بيعا واحدا للمالك، فيرجع الاحتمال الثاني الثالث للاحتمال الثاني، حينما يشتري للمالك بحسب الحقيقة، للمشتري الأول بحسب الحقيقة، لأنه قد اتفق معه على أن يشتريه له بحسب الحقيقة. هذا قصده الجدي والحقيقي، أن يشتري هذا المال له، فإذا كان قد اشتراه له إذن فهو قد ملكه، فلا معنى لأن يكون هناك بيع آخر لهذا نظرتان ونسيئة بأكثر. أو إذا فرض أنه الشراء لا يكون له، بل يقصد جدا كما لو كان مثلا مدققا هذا الإنسان وكان حوزويا، فأولا يقصد تملك نفسه لهذا الشيء لهذا المتاع، ثم يخرج قهرا من كيسه بعد أن تملكه ويدخل في كيس ذلك المشتري الأول الذي اشتراه منه. أيضا حتى لو استظهرنا من هاتين الروايتين صحة كلا البيعين في نفسيهما، لكن تدل على أنه لا يجوز له أن يأخذ من ذلك الإنسان الآخر ما اتفق معه من النسيئة بأكثر مما دفعه نقدا، فيكون هذا كأنه شرطا تعبديا لحرمة الزيادة، أخذ الزيادة ولو من جهة أنه روحا وجوهرا هذا ربا، لأنه يكون هذا الإنسان رأس ماله مضمونا وربحه أيضا يكون مضمونا هنا في قبال النظرة والنسيئة، وهذا روح الربا وحيلة من الحيل التي بها يتوصل المرابون إلى أغراضهم. هناك قرائن في هذه الروايات تدل على أن النظر فيها إلى أحد المعنيين الثاني أو الثالث، خصوصا المعنى الثالث، وهذه القرائن عديدة، منها ما ذكرناه في ذيل رواية معتبرة محمد بن قيس، فإن في ذيل تلك المعتبرة قد ورد نفس التعبير الوارد في هذه الروايات، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. وهذا واضح الدلالة على أن المنظور إليه إنما هو حرمة أخذ الزيادة بين البيع النسيئتي والبيع النقدي، هذه الزيادة بنحو تجعل بنحو تكون مضمونة لهذا المشتري الثاني الذي له النقد، يكون مضمونا هذا الزائد والربح له على كل حال، هذا هو الذي نهي عنه، وهو الذي سبب البطلان في صورة تقدم البيع الأول واستيجاب البيع الأول. ولهذا لو انعكس بأن اشترى أولا من السوق ثم ذهب ليبيع من ذاك الإنسان بأكثر نسيئة ليس فيه محذور، إذ حينئذ لا يكون هناك زيادة مضمونة، إذ حينما يشتريه أولا من السوق سوف يملك هو، فإذا هلك تلف خسر المال يكون من كيسه إذ بعد لم يبيع من الثاني. بخلاف العكس، حيث أنه في العكس حينما يبيع أولا ثم يشتري ويكون من قصده أن هذا يقع للثاني، إما ابتداء أن يقع للثاني يتملك لا لنفسه لذاك الإنسان الأول، أو يمتلكه أولا ثم يخرج من كيسه ويدخل في كيس ذاك، هنا سوف تكون زيادة مضمونة، وهذه الزيادة المضمونة لا وجه ربا، لا ينبغي أن يأخذها هذا الإنسان. التعبير من وجب له، قال ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء، قرينة على أن هذا التعبير حينما يرد في الروايات الأخرى المقصود منه النظر إلى هذا المحذور. فتلك الروايات التي تقول لا بأس به لأنه إنما يبيعه أو يستوجبه بعدما يملكه، أيضا ناظر إلى هذا المعنى الملحوظ في هذه الروايات، يعني المحذور المنظور للإمام وللسائل يكون هذا المحذور، لا محذور عدم الملك أنه ليس مالكا حينما يبيع، فإن ذلك المحذور لا ربط له بصدر رواية محمد بن قيس، فإن ذلك المحذور يكون تاما سواء باع نظرة بأقل أو بمساوي أو بأكثر، بل لعل صدر الرواية ظاهر في أن البيع الأول أيضا يقع صحيحا في نفسه، وهذا الأمر يكون ثمنه النسيئة بمقدار النقد لا أكثر، حيث يقال فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، يعني لا يعطي هذا المال لذاك الأول بعدما يشتريه إلا بمقدار النقد الذي، يعني لا يستحق أكثر من النقد عليه، وهذا قد يقال أن ظاهره أن البيع الأول في نفسه أيضا صحيح. قالت الأمر الزيادة باطلة، أما أصل المقدار الذي كان قد اتفق عليه وباعه عليه نسيئة هذا المقدار يستقر في ذمته، فيملك عليه هذا الإنسان ذلك المقدار لكن بالمقدار المساوي لما دفعه نقدا لا أكثر. هذه قرينة تقدمت بالأمس. القرينة الأخرى نفس التعبير بالعينة والتعيون أو البيع نسيئة الوارد في تلك الروايات السابقة، فإن هذا من الواضح أن الجهة المنظور في هذه الروايات إليها إنما هي مسألة الاسترباح وأخذ الزيادة بالبيع النسيئة، هذه الحيثية أخذ الزيادة كان مصب استشكال السائل واستشكال الإمام، لا أن مصب الاستشكال مسألة شرطية الملك حين البيع وعدم الملك حين البيع، إذ لو كان النظر إلى شرطية الملك وأنه حينما يبيع قبل أن يمتلك لا يكون مالكا فرض الزيادة حينئذ والربح والتعيون والعينة هذه الفروض كلها تكون أجنبية عن المسألة، فإن من يريد أن يبيع مالا قبل أن يملكه يمكن أن يبيعه نقدا ولا يبيعه نسيئة، يمكن أن يبيعه نسيئة، وإذا باعه نسيئة يمكن أن يبيعه بنفس المقدار الذي يشتريه بعد ذلك من السوق، ويمكن أن يبيعه بأقل يمكن أن يبيعه بأكثر، خصوصية الزيادة والربح والنسيئة ونحو ذلك كلها سوف تكون أجنبية عن شرطية عن مسألة شرطية الملك، دخلها وحشرها في السؤال والجواب يكون حينئذ بلا موجب، مع أنه من الواضح من لسان تلك الروايات، أما أن المحذور جاء من ناحيتها من ناحية التعيون والزيادة في الربح والنسيئة على أساس النسيئة والبيع الديني والنظرة، هذه الحيثية هي حيثية الإشكال لدى الإمام والسائل، إذن فهذا أيضا قرينة على أن هنا النظر إلى أخذ الزيادة وأن هذه الزيادة هل يكون تكون هنا مستحقة شرعان أو أن هذه الزيادة لا تكون مستحقة شرعان؟ وهذا يناسب مع أن يكون المحذور الثاني والثالث منظورا إليهما، خصوصا الثالث لا المحذور الأول، فإن المحذور الأول ليس مربوطا بأن يكون هناك زيادة أو لا يكون، أن يكون هناك بيع النسيئة ونظرة أو لا يكون. فلماذا فرضت هذه الخصوصيات ولماذا أكد عليها الراوي ونظر إليها وجعل الإشكال من ناحيتها بحسب الحقيقة؟ إذن هذا يكشف عن أن المحذور الذي كان مركوزا والذي الإمام بمفهوم هذه الروايات أو بمنطوقها يريد أن يقول أن البأس موجود إذا كان البيع قبل أن يشتريه وقبل أن يملكه، أنما هو هذا المحذور لا ذاك المحذور الذي أجنبي عن بحث العينة وعن بحث النسيئة وعن بحث الزيادة في الثمن والبيع نسيئة عن البيع نقدان. ومن جملة القرائن أيضا ظهور بعض الروايات أو على الأقل إطلاقها في بيع الكلي كما قال المشهور. المشهور بعد أن استظهروا أن بعض هذه الروايات ليست واردة في بيع الشخصي، إما ظاهرة في بيع الكلي أو على الأقل مثلا مطلقة شاملة للبيع الكلي، احتارت في أن هذا خلاف الإجماع خلاف الأدلة الخاصة الأخرى. من هنا حملت هذه الروايات، حملوها على التقية مثلا إذا كانت غير قابلة للتقييد، أو قيدوها مثلا، مع أن بيع الكلي إذا كان البيع الواقع أولا كليا يبيع عليه مثلا كلية من من حنطة كذا مقدار من حرير مثلا 100 متر من الحرير كليا، وثم يذهب ويشتري من السوق، هنا المحذور الأول لا معنى لافتراضه، فإنه حينما يبيعه الكلي الذي هو المال الذمي يملكه حينئذ هذا المشتري، المشتري يملك في ذمة البائع منا من الحنطة بالفعل، فيكون مالكا له. بيع ما لا يملك لا يكون موجودا هنا في باب بيع الكلي. المال مملوك، الكلي الذمي في وعاء الذمة الاعتباري يكون مملوكا تحت سلطان من عليه الذمة، ويملكه بعد البيع، يملكه بالفعل المشتري، يمتلك في ذمة هذا البائع كذا مقدار مثلا من المتاع الفلاني في ذمته. إذن فيكون هذا المال الذمي مملوكا بالفعل، يكون مملوكا، لا معنى لأن يقول يبيعه بعد ما يملك المال الذمي، بالفعل مملوك. لا وجه للإشكال. من كان جهة الإشكال عنده إنما هو عدم الملك حين البيع، لابد أن لا يفرض فرضا يناسب مع الكلي. في باب الكلي دائما يكون الملك فعليا للكلي، لكل منهما يكون الملك فعليا بحسب الحقيقة. أما البائع يكون مالكا للمال الذمي قبل البيع، فبالملكية التكوينية أو الملكية بمعنى السلطنة، لأننا قلنا فيما سبق في تعريف العقد أو البيع أن الإنسان مالك لنفسه ولشؤونه ولذمته بالملكية الحقيقية، لا بالملكية، لا بحيث يكون جعل الملكية الاعتبارية له لغوا حينئذ. ومن هنا يصح تمليك ما في ذمته للغير بأن يشتري بالذمة يبيع بالذمة. وأما بعد البيع فواضح، هناك ملكية اعتبارية أيضا، الغير يملك في ذمة هذا الإنسان المقدار المال الذي باعه عليه، أو في باب الشراء مثلا الثمن الكلي الذي اشترى به المال في ذمته يملك عليه هذا المال. فالملك فعلي حين البيع قبل البيع بعد البيع. لا يمكن أن يتطرق الإشكال الأول والمحذور الأول من المحاذير الثلاثة إلى بيع الكلي، فلو كان نظر السائل واستشكاله من ناحية المحذور الأول كان ينبغي أن لا يجعل هذا في المثال الكلي، إذ في المثال الكلي واضح أن هذا المحذور لم يرد، بخلاف المحذورين الثاني والثالث. المحذور الثاني والثالث يجريان حتى في الكلي، إذا أريد أن يكون ما يشتريه بعد ذلك متعينا في ذلك الكلي الذي يريده البائع المشتري الأول. حينما يبيع المال كليا، كلية مثلا كذا متر من الحرير يبيعه نسيئة بكذا مقدار، ثم يذهب ويشتري من السوق، تارة لا يريد أن يكون ما يشتريه لذاك المشتري بل لنفسه، هذا لا إشكال في صحته حينئذ، إذ سوف لا يكون المحذور الثاني والثالث أيضا موجودا. لكن هذا خلف القصد، فإن هذا الإنسان يريد أن يكون ما يشتريه بعد ذلك نقدا هو نفس الشيء الذي يتعين فيه مشترى المشتري الأول الذي باعه عليه، فيريد بشرائه، إذ لولا أنه ذاك أراده واشتراه منه بنحو كلي لما كان يذهب إلى السوق لكي يشتري هذا المال له، فيشتريه له بحسب الحقيقة، إما جدا بأن يشتري له فيملكه من حين الشراء، فلا معنى أن يكون هناك بيع آخر قبلا أو بعدا بأزيد. هذا هو المحذور الثاني. أو يشتريه بأن هو يملك ثم يتعين في الكلي المملوك عليه من قبل ذلك الغير، فينتقل إليه قهرا فيضمن أيضا الزيادة في الربح زيادة مضمونة، وهذا هو المحذور الثالث حسب الحقيقة. فالمحذور الثاني والثالث في بيع الكلي متعقلون ومتصورون، بل القصد العرفي عادة هكذا، من يبيع بنحو هذا البيع حتى لو كان المبيع كليا ثم يذهب إلى السوق ليشتري، يقول أشتري لذاك الإنسان بحسب الحقيقة، هذا هو المتفاهم العرفي، يقول هذا هو الغرض النوعي العرفي في مثل هذه المعاملات، هذا الغرض النوعي الذي يجعل هذا الإنسان حينما يشتري يقول هذا لذاك أشتريه لذاك، بحيث خسارته ودركه وتلفه يكون من كيس ذاك الإنسان لا من كيس، ولهذا لو خسر لو تلف المال في الأثناء يقول خب مالك تلف، أنا ما كنت باني على أن أشتري حريرا من السوق، اشتريته لك وقد تلف بعد الشراء. هذا هو الذي كان متعارفا وكان هو الغرض من مثل هذه المعاملات، ولهذا الإمام يقول إذا كان ذاك البيع بعد الشراء، بحيث من الواضح هذا المال حينما اشتري اشتري له لنفسه وتلفه من كيسه بعد ذلك يبيعه لا بأس به، وأما إذا كان قبله بهذا النحو يكون فيه بأس حينئذ. إذن ففرض الكلي في الروايات التي في بعض هذه الروايات أيضا لا يناسب، مع أن يكون النظر إلى المحذور الأول من المحاذير الثلاثة، بل يكون النظر إلى أحد المحذورين الثاني أو الثالث. ومن القرائن صراحة بعض الروايات في أن السائل كان لا يشك في أن السائل شكه في صحة أخذ الربح والزيادة، لا في حصول البيع الأول من جهة عدم الملك، إذ في بعض هذه الروايات صرح السائل بأنني أقاوله وأساومه ولا أوجبه البيع، مما يعني أنه يفترض أن البيع لم يقع في الأول، كيف يمكن أن يكون مقصود مثل هذا السائل، والجهة جهة المحذور المنظور إليها لدى مثل هذا السائل أنه لعله يشترط في البيع الملك، هو يقول لا أبيعه، وليس إلا مقاولة وإلا مساومة على النسيئة، مقدار الأجل ومقدار الثمن ومقدار الزيادة في الربح، مع تصريحه بأنه لا يوجب البيع وإنما يقاوله ويساومه، لا يمكن أن يكون نظر مثل هذا المتكلم إلى المحذور الأول، فإن المحذور الأول وهو شرطية الملك لو كان هو جهة السؤال في نظر السائل خب يفترض البيع، لأنه يفترض المقاولة وعدم البيع، يصرح بعدم البيع. إذن لابد أن يكون المنظور الذي الحيثية التي أوجبت الاستشكال عنده حيثية صالحة لأن ترد حتى مع المقاولة والمساومة للبيع، وما هي تلك الحيثية؟ هي حيثية أخذ الزيادة، فإن هذه الزيادة التي يأخذها فيها شبهة الربا بحسب الحقيقة، باعتبار أن هذه الزيادة زيادة يأخذها على أساس النسيئة والنقد، يشتري نقدا بأقل ويبيع بأكثر بعد أن ساومه ومقاوله، وواقعا غرضه النهائي ولو الأقصى
لا غرضه المعاملي، حينما يشتري أيضا يشتري لذاك، بحيث لولا ذاك لما كان يشتري، كما صرح به أيضا في نفس الرواية أو في روايات أخرى، ولولا لمكان ذاك ذهبت إلى السوق واشتريت، لمكانه بحيث لولا لما كان يذهب إلى السوق ويشتري. من هنا ارتكز في ذهنه أنه حتى مع المقاولة والمساومة هذه الزيادة ربا لا يمكن أن يأخذها، وهذا هو الاحتمال الثالث. فالمحذور الثالث يمكن أن يتطرق حتى لمن لا يوجب البيع وإنما يساوم ويقاول، هذا المحذور الثالث، وهو أن الزيادة تكون ربا وتكون محرمة، لأنها زيادة مضمونة مثلا أو كالمضمونة، وفي قبال النقد والنسيئة. هذا المحذور هو الذي كان في ذهن السائل، وإلا المحذور الأول لا يناسب مع تصريحه بأنني لم أبع وإنما أقاول وأساوم ولم أوجبه البيع. إذن هذا أيضا قرينة على أن النظر في هذه الروايات إنما هو إلى هذا المحذور، محذور صحة أخذ الزيادة. والإمام يقول في مقام الجواب أنه إذا كنت تشتريه ثم تبيعه بحيث يكون الخسارة تكون الخسارة والهلكة قبل أن تبيعه بعد الشراء من كيسك، لا بأس بهذه الزيادة، لأن هذه الزيادة سوف لا تكون مضمونة، هذا معناه أن هذه الزيادة زيادة في قبالها خسارة. وأما الذي يكون ربا بحسب الحقيقة الزيادة المضمونة على كل حال. وهذه نكتة تستفاد من عدة أحكام فقهية في البحوث الاقتصادية، أن الزيادات المضمونة بهذا النحو، في باب المضاربة أيضا يكون هكذا، في باب المضاربة لو ضمن صاحب رأس المال العامل قال أنا أريد منك هذا المال على كل، لو خسر المال فليس من كيسي من كيسك، هناك أيضا توجد روايات تقول ليس له شيء من الربح، إذا ضمنه المال انقلب المضاربة إلى كونه دينا فليس له إلا رأس ماله، فلو كان ربح فالربح يكون لمن؟ يكون لهذا الإنسان. تضمين رأس المال بحيث لا يكون أي خسارة منه لا يجتمع مع الاسترباح، الاسترباح وحصول الربح من أحكام عديدة في الفقه الإسلامي يستفاد أن الربح يشترط فيه أن يكون الخسارة المحتملة الناشئة من التلف القهري أو أي سبب آخر من أسباب التلف، ها الخسارة التي تنشأ من التلف على رأس المال من كيس صاحب رأس المال. أما إذا أراد أن يضمن ماله في نفس المعاملة، لا بمعاملة أخرى، ذاك حين ذن بحث آخر، في نفس المعاملة أراد أن يضمن رأس المال بحيث تكون الخسارة ليس شيئا منها شيء منها من كيسه، ومع ذلك يكون له ربح وزيادة، هذا نسميه بالزيادة أو الربح المضمون، مثل هذه المعاملة ينقلب إلى دين لا يكون معاملة، وليس له إلا رأس ماله إلا المقدار الذي دفعه نقدا، ليس له حينئذ أخذ أي ربح زائد، كما في هذه الرواية ليس له إلا ما ورقه نقد الذي دفعه نقدا نظرة على ذاك الإنسان. في باب المضاربة أيضا توجد روايات تدل على نفس المعنى، في أبواب أخرى أيضا يمكن أن يستفاد نفس هذا المعنى أو ما يقارب هذا المعنى. إذن هذه الروايات إن لم يدع ظهورها في النظر إلى الحيث المحذور والجهة الثالثة من الإشكال، لأن هذه الروايات لم يصرح فيها بجهة الإشكال، وإنما الذي صرح فيه من قبل الإمام أنه إذا كان البيع متأخرا بعد الشراء، وإذا كان الخسارة من كيس المشتري النقدي، ولقد صرح بذلك في بعض الروايات، بحيث إذا هلك هلك من كيسه لا من كيس ذاك الإنسان الآخر، حينئذ لا بأس. مفهومه أنه في العكس فيه بأسه، أما هذا البأس من أي ناحية لم يبين صريحا من أي ناحية. بهذه القرائن نستكشف أن البأس المنظور إليه لدى السائل لدى المجيب لدى الإمام إنما هو البأس الذي ينشأ من استحقاق الزيادة المضمونة التي تنشأ بحسب الحقيقة من جعل البيعين صفقة واحدة، وقهرا ينتقل هذا المال بمجرد الشراء النقدي إلى ذلك البايع الأولي، أو أن يشتريه ابتداء له حقيقة، بحيث لا تكون ملكيتان طوليتان بل ملكية واحدة، بحيث يكون قصده المعاملي من الشراء النقدي أن يشتريه لذاك المالك. هنا بعد أوضح يصير الإشكال. في الفرض الأول يكون الإشكال من ناحية الزيادة المضمونة. في الفرض الثاني يكون الإشكال أنه يبيع عليه حينئذ مالا هو مال نفسه حينما يشتري له، لا معنى لأن يكون هناك عقد آخر على هذا المال سابقا أو لاحقا، كله يكون باطلا إذا كان القصد له بحسب الحقيقة. فالجهة جهة الإشكال الملحوظة في هذه الروايات لا بد أن يكون إحدى هاتين الجهتين بهذه القرائن. إذن فهذه الروايات حتى على مسلك المشهور لا يمكن أن يستدل بها على البطلان في المقام إذا لم يكن فيه هذا المحذور. متى لا يكون هذا المحذور؟ هذا المحذور إنما لا يكون فيما إذا اشترى المال لنفسه قاصدا أن يكون له لا أن يكون لذاك. ولو تقدم هذا البيع وكانت الخسارة من كيسه لا من كيس ذاك، فإنه قبل الإجازة لو خسر هذا المال الخسارة تكون من كيس من؟ تكون من كيس المشتري النقدي لا من كيس ذاك، لأنه قبل الإجازة لا يكون هناك. حتى بناء على مسلك المشهور من أن الإجازة تنفيذ، قبل الإجازة خسارة الأموال تكون من كيس ملاكها الأصليين، فلا يكون هناك زيادة مضمونة ولا يكون أيضا محذور البيع من قبل بيع المال على مالكه لأنه يقصد الشراء لنفسه حقيقة ثم ينتقل إلى ذاك في طول الإجازة والتنفيذ، فلا يكون شيء من المحذورين موجودا على مسلك المشهور بناء على مسلك المشهور، فضلا عما إذا قلنا أن الإجازة بيع جديد أو إيجاب جديد، بل بناء على يكون المحذور المنظور إليه في هذه الروايات المحذور الثاني أو الثالث لو لم يكن البيع الأول بزيادة كالا بنفس المقدار الذي اشتراه نقدا، حتى لو قلنا بعدم بالقول الثالث من الأقوال الثلاثة أن نفس من باع شيئا ثم ملكه نفس الملك يكفي لتملك لصحة البيع الأول بلا حاجة إلى الإجازة، أيضا لا يكون فيه محذور حينئذ. إذا كان ذلك البيع الأول ثمنه وثمن المبيع فيه بمقدار الثمن الذي اشترى به نقدا، أو إذا كان كلاهما نسيئة بحيث شبهة الربا لم تكن موجودة في البين، ذاك بيع نسيئتي هذا أيضا بيع نسيئتي، أو كلاهما نقدي ومقداره أيضا متساوي في غير الصور التي فيها هذا المحذور الثالث، حينئذ لا تكون تلك الروايات دالة على البطلان حتى لو اختير القول الثالث، فضلا عما إذا اختير القول الثاني وهو التصحيح بالإجازة وبعد الإجازة، حتى لو اختير القول الثاني وهو الصح بلا حاجة إلى الإجازة ولو لم يجز المالك، حينئذ يكون يعني الطريق الثاني حينئذ هنا تام من الطريقين لتصحيح العقود السابقة، والطريق الثاني سميناه بالتمسك بالإطلاق الأزماني لدليل مثلا أوفوا بالعقود، وأن يقال أن هذا الدليل إطلاقه يشمل عقد كل عاقد يمكن أن يكون عقده نافذا ومؤثرا من حين ما يمكن أن يكون نافذا ومؤثرا، وهذا الفضولي قبل أن يملك عقده لا يمكن أن يكون نافذا لأنه تصرف في مال الغير، لكن بعد أن ملك ارتفع هذا المانع وارتفع هذا المحذور فيكون عقده نافذا، من حينما ملك يكون مال بنفس الملك يكون حينئذ ذلك العقد الذي عقده لنفسه وذلك العهد الذي تعهده من خلال العقد نافذا عليه، ويكون البيع حينئذ صحيحا إذا لم يكن فيه محذور الربا كما لو كان الثمنان متساويين، الثمن الذي باعه فضولة نفس الثمن الذي اشترى به هذا المال نقدا بعد ذلك، فلا يكون حينئذ القول الثالث أيضا لا يكون فيه إشكال فضلا عن القول الثاني، ويكون التمسك بدليل أوفو بالعقود وأدلة الصحة بعد ارتفاع المحذور وهو تحقق الملكية لا مانع منه. فقد استشكل الشيخ قدس سره هنا في هذا الطريق الثاني، استشكل بأنها أوفوا بالعقود مخصوص بالمالكين، وهذا الإنسان حينما عقد لم يكن مالكا لأنه كان فضوليا، وبعد أن ملك لم يحصل منه عقد جديد، وهذا جوابه أنه يكفي العقد السابق. بعد أن ملك وهذا العقد عقده لم يكن عقد غيره، التزامه وتعهده يكون عقده السابق مؤثرا من حين تملكه، كما في موارد القبض والإقباض، وكما في موارد وجود مانع من موانع الانتقال كحق الرهن مثلا في المال، وحق الديان مثلا في مورد بيع المفلس. هنا المفلس هناك لا إشكال في أنه لو عقد حين تعلق الحق لا ينفذ العقد، لكن حينما إذا بعد العقد أذن المرتهن أو أذن الدائن حينئذ يؤثر، لا يحتاج إلى الإجازة ولا يحتاج إلى تجديد الإجازة أو العقد الذي ارتفع المانع. مع أنه هناك أيضا هذا البيان يجري، حينما أنشأ العقد لم يكن عقده مشمولا لأهول العقود لأنه تصرف في مورد حق الغير. بعدما أذن المرتهن أو أذن الدائن لم يصدر منه عقد جديد. هذا الكلام بنفسه هناك موجود، والجواب هناك ماذا يقال؟ بأنه يكفي أن يشمل هذا الدليل هذا العقد حين حصوله وتحققه، ويؤثر ويدل على تأثيره حينما يرتفع المانع من حين ارتفاع مانعه، وهو إذن المرتهن مثلا أو الدائن بعد ذلك. كذلك هنا، هنا أيضا لا بأس بأن يقال أوفوا بالعقود يشمل هذا العقد حينما صدر من هذا الفضول. غاية الأمر الآن نفوذه يؤدي إلى أن يكون تصرف في مال الغير لأنه ليس ماله، ليس هذا المال مالا له، لكن حينما يؤثر هذا العقد من حينما يرتفع هذا المحذور، محذور التصرف في مال الغير، وذلك حينما يملكه بحسب الحقيقة. إشكال آخر استشكل على القول الثالث بأن هذا المال هنا فيما إذا كان المالك بعد ذلك غير راض، بعد أن يملك لو كان غير راض من بهذا البيع الذي باعه فضولتان، حينئذ يدخل في باب الأكل المال بالباطل، فإنه يشترط في التملك أن يكون تجارة عن تراض، وهذا بعد أن ملك هذا المال ليس راضيا بانتقاله إلى الإنسان الآخر. هذا أيضا جوابه واضح، يقال بأنه التجارة عن تراض ظاهره لزوم الرضا حين التجارة، لا لزوم الرضا حين نفوذ التجارة. فرق هناك، أنه وقع خلط بين نفوذ التجارة وبين أصل التجارة. الرضا من قبل العاقد شرط، التاجر شرط حينما يكون يصدر منه التجارة، لا حينما يريد أن ينفذ منه التجارة. ولهذا لو كان المفلس بعدما باع المال وأذن بعد ذلك الدائن أو المرتهن لم يكن راضيا، عدم رضاه لا يكون مؤثرا لأنه حينما باع كان راضيا. هكذا لكنا حينما باع وتعهد تعهدا جديا أن يبيع المال وأن ولو بأن يذهب بعد ذلك ويحصله ويدفعه له، كان له هذا الرضا وطيب النفس، هذا يكفي حينئذ في أن تكون تجارته السابقة تجارة عن رضا وطيب النفس من قبل من يكون مالكا فيما بعد، من رضاه بأن يمتلك هذا المال من ماله حتى لو دخل في ملكه، هذا الرضا كافي، هو الرضا الذي لا بد من في باب التجارة، لا يشترط الرضا بعد التجارة وبعد تحقق البيع والعقد. إذن فهذه الإشكالات لا ترد. نعم هناك كلام آخر، هذا الكلام لو تم حينئذ يبطل القول الثالث دون القول الثاني، وهذا كلام تام سوف يأتي إن شاء الله.